أهلا بكل من يستمع إلينا في آله الجلسة التحليلية الجديدة. أنا متحمسة جدا لغوصنا اليوم في موضوع قد يبدو قديما، لكن تأثيره يمتد لآلاف السنين. نحن اليوم نستكشف الجذور التاريخية والروحية لمفهوم العهد في النصوص القديمة، وتحديدا من خلال تسليط الضوء على الإصحاحين 14 و15 من سفر التكوين. مهمتنا اليوم هي فك رموز قصة النبي إبراهيم وفهم طقوس العهود القديمة المعقدة واكتشاف كيف مهدت شخصية غامضة جدا الطريق لمفاهيم عميقة مثل النعمة والوعود غير المشروطة.
أهلا بك. بالفعل هذه النصوص تعتبر يعني من أكثر النصوص كثافة وعمقا. نحن نعتمد في تحليلنا اليوم على الأطروحات التي قدمها الدكتور كينيث ماثيوز في هذا السياق، والتي تفكك هذه الرموز بشكل دقيق جدا.
بالضبط. طيب، دعونا نضع المشهد في سياقه الدرامي لكل من يتابعنا. تخيلوا الانتصار في حرب طاحنة. إبراهيم يعود منتصرا من معركة إقليمية كبرى. لقد هزم للتو تحالفا من الملوك الشرقيين لإنقاذ ابن أخيه اللوط، وفي طريق عودته يجد نفسه في وادي شاوة وجها لوجه أمام عرضين يتناقضان في كل شيء، ملكان كل منهما يقدم له شيئا مختلفا تماما.
المشهد هنا ليس مجرد لقاء عابر في طريق العودة، بل هو في الحقيقة صدام بين نظامين قيميين بالكامل. يعني العالم القديم كان يبنى على الغنائم، الانتصار في المعركة كان يعني الاستحواذ على البشر والممتلكات، وهذه ببساطة كانت الطريقة الوحيدة لبناء النفوذ. الملك الأول الذي يتقدم للقاء إبراهيم هو ملك سدوم،
وهذا الملك يعني يمثل قمة المساومة، أليس كذلك؟
100%. هو يمثل عقلية المساومة المادية البحتة والبراغماتية السياسية. العرض الذي يقدمه لإبراهيم يبدو سخيا جدا على السطح، يقول له أعطني النفوس وأما الأملاك فخذها لنفسك. لكن في سياق الشرق الأدنى القديم، هذا العرض يحمل فخا سياسيا كبيرا.
كيف يعني فخ سياسي؟
لأن قبول هذه الغنائم يعني الدخول في تحالف مباشر، ويعني أن فروة إبراهيم ومكانته ستصبحان بشكل أو بآخر مدينتين لملك سدوم.
يا سلام، هذا يذكرني بصفقة استحواذ تجارية مشبوهة ومغرية جدا في عالم الشركات اليوم. يعني كأن المشتري يقول خذ كل الأصول المالية والسيولة، فقط تنازل عن استقلاليتك لتصبح جزءا من إمبراطوريتي.
تشبيه ممتاز جدا، والجواب الطبيعي في عالم الأعمال وفي العالم القديم أيضا هو القبول الفوري. الثروة كانت تعني البقاء، لكن إبراهيم يرفض العرض جملة وتفصيلا، يعني يرفض حتى أن يأخذ خيطا أو شراك نعل.
مذهل، والتبرير الذي يقدمه إبراهيم هنا استوقفني كثيرا. هو لا يريد لملك سدوم أن يتفاخر يوما ويقول أنا أغنيت إبراهيم، يعني هو اختار مخاطرة اقتصادية هائلة ليحافظ على اعتماده الكلي على وعد إلهي.
صحيح، وهذا الفراغ الذي خلقه رفض إبراهيم لملك سدوم يملأه فورا الملك الثاني في المشهد، وهو ملك صادق. التناقض هنا صارخ ومقصودا جدا في السرد. ملك صادق هو ملك سليم، والتي تجمع الدراسات على أنها القدس القديمة، لكنه ليس مجرد ملك.
أيوة، النص يقدمه ككاهن لله العلي أو إيل عليون.
بالضبط، يخرج هذا الملك لاستقبال إبراهيم لا ليفاوضه على غنائم طبعا، بل ليقدم له الخبز والخمر ويباركه باسم الله العلي. والمثير للاهتمام هنا هو رد فعل إبراهيم. بدلا من التمسك بالغنائم التي رفضها للتو، يقتطع العشر من كل شيء ويقدمه لملكي صادق.
اعتراف متبادل.
نعم، اعتراف لا لبس فيه بأن الإله الذي يعبده إبراهيم والإله الذي يخدمه ملكي صادق هما الإله الواحد.
وحتى الباحثون لاحظوا أن إبراهيم عندما رد على ملكي صدوم استخدم اسم يهوى مقرونا بلقب الله العلي، وكأنه يدمج إعلانه الخاص مع لاهوت ملكي صادق.
طيب، دعنا نتوقف عند لقطة قد تبدو غير منطقية لمن يعرف التاريخ العبري لاحقا. تاريخيا، كيف يمكن لشخص واحد أن يجمع بين كونه ملكاً يتمتع بسلطة سياسية وكاهناً يمارس سلطة دينية؟ أليس الفصل بين السلطتين هو الأساس؟
شوف، في المشهد الكنعاني القديم لم يكن هذا الجمع غريباً أبداً. ملوك المدن الكنعانية كانوا غالباً ما يعملون كوسطاء روحيين، لكن المفارقة تظهر كما تفضلت عندما نضع هذه القصة في سياق السرد التراثي الأوسع.
اللاحق،
هذا الجمع سيصبح من المحرمات المطلقة. الملك يجب أن ينحدر من سبط يهوذا، والكهنوت محصور في عائلة هارون من سبط لاوي. أي محاولة لدمج الدورين كانت تنتهي بكارثة في النصوص اللاحقة. لذلك بروز ملك صادق كملك وكاهن معا يحظى باحترام إبراهيم نفسه يجعله ظاهرة استثنائية تكسر القواعد.
وهذا التفرد هو ما يقودنا إلى لغز هذه الشخصية، والذي يتجاوز مجرد وظيفتها المزدوجة إلى اسمها نفسه. أنا قرأت أن اسم ملك صادق يحمل دلالات لغوية مصممة لتحمل رسالة أعرق.
لغوياً الاسم ينقسم لشقين. ملك تعني ببساطة ملك، وصادق مشتق من الجذر الذي يعني البر أو الصلاح، فهو ملك البر. وبما أنه ملك ساليم التي تشترك مع كلمة شالوم أو السلام، فهو أيضاً ملك السلام.
ملك البر وملك السلام، ألقاب مثالية جداً،
ولا نجد في النص أي ذكر لجيوشه أو ثروته أو سلالته. يظهر فجأة، يبارك إبراهيم، يجمع العشر، ثم يختفي بنفس السرعة.
يعني كتاب القرن الأول، وتحديداً كاتب رسالة العبرانيين، التقطوا هذه الشخصية، واستخدموها كنموذج استباقي لتفسير دور يسوع المسيح. النص يركز على أنه ظهر بلا أب، بلا أم، بلا نسب.
وهذه نقطة لاهوتية جوهرية. لفهم هذا، يجب أن نفهم كيف تعمل النماذج الاستباقية أو ما يعرف بالتايبولوجي في النصوص القديمة. الفكرة هي أن التاريخ يحمل أنماطا متكررة تشير لحقائق أعظم.
يعني الشخصية القديمة هي النموذج الذي يشير لشيء قادم.
بالضبط. كاتب العبرانيين ينظر إلى صمت سفر التكوين عن نسب ملك صادق ليس كصدفة بل كقصد إلهي. في النظام الكهنوتي الهاروني سلسلة النسب هي كل شيء. إذا لم تثبت نسبك لا يمكنك أن تكون كاهنا، وكهنوتهم كان مقيدا بالموت وتطلب ذبائح يومية وسنوية لأنها حلول مؤقتة.
بس لحظة هنا، عندما نقول بلا أب أو أم، هل يعني ذلك أن ملكي طادق كان كائناً خارقاً للطبيعة؟ أم أن هذا مجرد أسلوب أدبي؟ لأن هذا سؤال يطرح نفسه بقوة.
سؤال في محله تماماً. بعض التقاليد القديمة مالت لاعتباره ظهوراً مسبقاً خارقاً للطبيعة، لكن التحليل الأدبي الدقيق كما يوضح الدكتور ماثيوز يوضح أن التشبيه هنا انتقائياً وليس شاملاً.
ماذا يعني انتقائي؟
يعني أن الكاتب لا يقول إن ملك صادق لم يولد بيولوجياً، بل يقول إن النص الأدبي أهمل ذكر ولادته وموته لغرض محدد، وهو جعله نموذجاً لكهنوت أسمى لا يقطعه الموت. الفكرة الأساسية هي أن تضحية المسيح نهائية وكاملة، وما يجعل الحجة قوية هو أن إبراهيم نفسه انحنى أمام ملك صادق.
أيوة، وفي الثقافة القديمة الأدنى يقدم العشرة للأعلى، مما يثبت تفوق هذا النظام على النظام الهاروني الذي جاء من صلب إبراهيم.
صحيح 100%.
طيب، نحن الآن أمام تحول جذري. إبراهيم رفض ثروات سدوم وربط نفسه بهذا الإله العلي، وهنا نصل إلى الإصحاح 15 حيث تتدخل العناية الإلهية. الرب يقول لإبراهيم: لا تخف، أنا ترس لك وأجرك عظيم جدا. كلمة ترس هنا قوية بعد المعركة، لكن إبراهيم يطرح مشكلة عملية جدا.
المشكلة التي يطرحها إبراهيم هي جوهر القلق البشري. يعني هو يقول: الحماية رائعة والأجر مرغوب، لكن ما الفائدة إذا كنت سأموت دون وريث يحمل اسمي؟ في العالم القديم غياب الوريث كان يعني محو الهوية بالكامل.
ولذلك نراه يقترح تبني خادمته أليعازر الدمشقي.
أيوة، وهذا كان حلاً ثقافياً مقبولاً جداً في عصره. الوثائق الأثرية مثل ألواح نوزي تظهر أن تبني الزوجين العاقرين لأحد العبيد ليكون وريثاً ويرعاهما في شيخوختهما كان ممارسة قانونية شائعة.
يعني إبراهيم كان يحاول إيجاد حل منطقي وبشري للمشكلة.
بالضبط، هو لم يكن يفتقر للإيمان، بل كان يحاول مساعدة الله بحلول بشرية. لكن الرد الإلهي يرفض هذا الحل المريح. الوعد يأتي قاطعا بأن الوريث سيخرج من صلبه، ثم يطلب منه أن يعد نجوم السماء ليخبره أن نسله سيكون بهذا العدد.
استجابة إبراهيم لهذا الوعد المستحيل بيولوجيا سجلت في تكوين 15:6، فآمن بالرب فحسبه له برا. أريد التوقف عند كلمة حسبه أو credited بالإنجليزية. هذا مصطلح يبدو لي محاسبيا بحتا، كأن تضع رصيدا ضخما في حساب شخص مفلس، ليس لأنه عمل بجد، بل بناء على ثقة مطلقة ونعمة مجانية.
التشبيه المحاسبي هذا دقيق جدا، لغويا ولاهوتيا. الكلمة العبرية تعني وضع شيء في حساب شخص لم يكن يملكه، وبولس في القرن الأول استخدم هذه الآية في رسالته لرومية ليحسم جدلا عاصفا حول ما إذا كان الخلاص يأتي بحفظ الشريعة أم بالإيمان.
وبولس عاد للتاريخ لإبراهيم.
نعم، الحجة العبقرية لبولس تعتمد على التسلسل الزمني. إبراهيم اعتبر بارا قبل وجود شريعة سيناء بأربعمائة عام، وقبل حتى تأسيس طقس الختان الذي سيأتي في الأصحاح 17. التبرير حدث تحت النجوم بناء على الثقة فقط.
طيب، بصفتي أحب التفكير النقدي في هذه النصوص. ألم يظهر إبراهيم إيمانا بالفعل عندما غادر أور وحران في البداية؟ لقد ترك وطنه، أليس ذلك إيمانا؟ لماذا تم تسليط الضوء على الإيمان في هذه اللحظة بالذات وكأنها نقطة التحول؟
هذا التساؤل يصيب قلب النص فعلا. بالتأكيد إبراهيم كان مؤمنا منذ البداية، لكن ما يحدث هنا هو تدخل مقصود من الراوي لتأطير هذه اللحظة إعلانيا. الكاتب يريد إرساء قاعدة لا تقبل التأويل. إبراهيم لم يكن مثاليا، لقد أخطأ وكذب بشأن زوجته، وسيحاول لاحقا تحقيق الوعد بطرق ملتوية.
فهمت، يعني لو ارتبط التبرير بأفعاله لسقط مع كل خطأ يرتكبه.
بالضبط، تسليط الضوء على هذه اللحظة الصافية من الثقة يثبت أن التبرير لا يأتي بالكمال الأخلاقي، بل بالاعتماد الكلي على صدق المعطي. هذا ينفي فكرة وجود طريقين للخلاص بين العهدين القديم والجديد. الآلية دائما واحدة، الثقة المطلقة في الخالق بناء على خطة أبدية.
عظيم، إعلان الإيمان في القلب هذا أمر جميل، لكننا نتحدث عن عالم القديم لا يكتفي بالنوايا والمشاعر. في تلك الثقافات الوعود الكبرى تحتاج لعقود ملموسة، وهنا ننتقل من لحظة التأمل إلى واحد من أغرب الطقوس وأكثرها رعبا لختم العهد.
طقس قطع العهد؟
نعم، النص يصف إحضار حيوانات شقها من المتصف وترتيبها لخلق ممر دموي بينها.
المشهد مروع وحسيا جدا، رائحة الدم، الطيور الجارحة التي يطردها إبراهيم. في دراسات الشرق الأدنى القديم هذا يعرف بطقس اللعنة الذاتية.
اللعنة الذاتية؟
نعم، الأطراف المتعاقدة تمشي بين القطع. المتعاقد يقول عمليا، إذا نقضت عهدي فليتم تمزيقي كما مزقت هذه الحيوانات وتصبح جثتي طعاما للطيور، التزام حياة أو موت.
هذا يبدو وكأن شخصين يوقعان عقدا ضخما يهدد حياتهما. المنطق يقول إن كلا الطرفين يجب أن يمشي في الممر، لكن المفاجأة المذهلة هي أن الظلام يحل وإبراهيم يغط في سبات عميق مسلوب الإرادة تماما، وفجأة تنور دخان ومصباح نار يعبر وحده بين القطع.
وهذا التنور يمثل الحضور الإلهي.
يعني كأن الطرف الأول ينام على الطاولة فيأخذ الطرف الثاني العقد، يوقع عن نفسه وعن الطرف النائم، ويتحمل 100% من مخاطر الإخلال بالتزام. كيف يمكننا فهم هذه الدلالة؟
هذا المشهد هو الجوهر الحقيقي للنعمة في النص. الخالق يعلم أن البشرية وأبراهيم نفسه سيفشلون حتما في الالتزام بكمال. بمروره وحده بين القطع، الرب يربط سمعته ووجوده بضمانة إتمام الوعد، متحملا عبء اللعنة بالكامل. إبراهيم هنا متلق فقط.
وهذا يفسر لماذا طقس الختان في الإصحاح 17 كان مجرد علامة وليس شرطا. لأن العهد أبرم بالفعل وإبراهيم نائم.
صحيح، هذا يسحق فكرة الاستحقاق البشري. القيمة لا تكمن في أداء الإنسان المثالي، بل في أمانة الخالق.
يا سلام، هذا يعيدنا للصورة الكبرى لرحلتنا اليوم. بدأنا بصراع الملوك ورفض إبراهيم لمساومة صدوم، ثم التقينا بملك صادق الكاهن والملك الغامض، واكتشفنا كيف أن الإيمان يسبق القوانين، وانتهينا بهذا الطقس الدموي حيث تحمل الإله كل المخاطر بينما الإنسان نائم.
رحلة غنية جدا وتقلب مفاهيم كثيرة حول علاقة الإنسان بالخالق.
وفي ختام هذه الجلسة هناك فكرة استفزازية أود أن أتركها لكل من يستمع إلينا ليتأمل فيها. غالبا ما نفترض أن الأديان القديمة بنيت حصريا على فكرة استرضاء الآلهة الغاضبة، يعني أعطيك لتعطيني. لكن إذا كانت هذه النصوص التأسيسية تحتوي في قلبها الصحيح على عهد أحادي الجانب يتحمل فيه الإله كل المخاطر بينما الإنسان نائم، فكيف يمكن لهذا الاكتشاف أن يغير نظرتنا بالكامل لمفهوم القوة والالتزام والنعمة في عالمنا اليوم؟ سؤال يستحق التفكير العميق.
أتفق معك تماما، إنها دعوة حقيقية لإعادة النظر في مفاهيمنا.
شكرا لمشاركتك معنا هذه التحليلات العميقة، ونتمنى لكل من رافقنا في هذا التحليل أن يستمر في البحث وطرح الأسئلة. إلى اللقاء.